بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من وقر عالما فقد وقر ربه. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا في هذه الليلة يتناول أحد كبار علماء الطائفة وخدماته لمذهب أهل البيت عليهم السلام، وهو شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة. نشير إلى شيء من تاريخه وسيرته، ونتعرض إلى تعريف ببعض كتبه. بتوفيق الله عز وجل، أول ما يلفت النظر لقب الشيخ الطوسي بأنه شيخ الطائفة. الطائفة في اللغة العربية تعبير عن الجماعة الذين يطوفون حول شيء معين ويتمحورون حوله، فأنت تقول مثلا الطائفون بالكعبة المشرفة. لكن لما تنقل هذه إلى المسائل الفكرية، كل جماعة تتمحور حول مبدأ معين يفصلها عن الغير تصبح طائفة. شيعة أهل البيت عليهم السلام يتمحورون في عقائدهم مثلا حول قضية الإمامة وما يرتبط بها من عقائد وأمور، وهذه تميزهم عن بقية الطوائف. قد يكون مبدأ عقائدي وهو الأكثر، عندما يقال الطائفة الفلانية يعني عندهم مبدأ معين، فكرة خاصة يطوفون حولها ويدورون حولها، وغيرهم لا يشاركهم في ذلك. الآن المصطلح شوية صار إليه معنى فيه ظلال سلبية، يقول هذا إنسان طائفي، يعني يمارس التمييز والتفرقة وعلى هالأساس لا يعدل بين الناس ولا ينصف بينهم على المستوى الإنساني أو على المستوى الإسلامي، يقدم فاسد طائفته على صالح طائفة الغير. هذا يقولون إنسان طائفي، إذا صالح سواء من طائفتك أو من غير طائفتك المفروض أن يقدم ويكرم، أما المتأخر في طائفتك تقدمه على الكفوء والمتقدم في طائفة الغير، هذه ممارسة ظالمة، تمدح شر طائفتك وتقدح في خير طائفة غيرك، هذا أيضا سلوك غير صحيح. لكن أصل المصطلح عادي جدا، فلولا نفر من كل فرقة منهم شنو طائفة في القرآن الكريم ليتفقهوا في الدين. فإذا شيخ الطائفة هو بهذا المعنى الجماعة الشيعية التي تؤمن بالإمامة ولها منهج خاص يميزها عن سائر الطوائف الأخرى، كما أن سائر الطوائف تتميز عن الطائفة الشيعية ببعض المبادئ الخاصة بها. شيخ الطائفة على الإطلاق هذا لم يعرف به إلا الشيخ محمد بن الحسن الطوسي، فحتى أساتذة الشيخ الطوسي كالشريف المرتضى والشيخ المفيد، بل وأساتذة أساتذته كالكليني والصدوق، لم يعرف إطلاق هذا اللقب عليهم، وإنما هو خاص بالشيخ الطوسي. بل أكثر من هذا، في الفقه عند الشيعة إذا قالوا، يعني الفقهاء، قال الشيخ وإلى هذا ذهب الشيخ، المتبادر منه هو الشيخ الطوسي، مع أنه يوجد آلاف المجتهدين من الشيوخ قبل الشيخ وبعد الشيخ مجموعا آلاف من المجتهدين والفقهاء وأصحاب الآراء، لكن ما يتبادر عند العلماء عندما يقال الشيخ، قال الشيخ، كتب الشيخ، رأي الشيخ، خالف الشيخ في ذلك، إلا شيخ الطائفة الطوسي. فالمعروف بشكل عام شيخ الطائفة حتى عند غير الشيعة، والمعروف في داخل الطائفة الشيخ بمعنى يتبادر اسم الشيخ محمد بن الحسن الطوسي. هذا رجل كان له أدوار في غاية الجودة في مذهب أهل البيت وبنائهم العلمي والفقهي، ولا تزال إلى يومنا هذا آثاره ممتدة ومستمرة. من العادي مثلا أن إنسانا عالما جليلا يؤثر في جيله، فقيه من الفقهاء يؤثر في الجيل اللي حوله، يدرسون عنده، تعلمون على إيده أفكاره، آراءه، مبانيه، تكون هي السائدة، وربما هم يبقى إلى 20 سنة، 30 سنة، ربما 40 سنة، إلى أن ينقضي جيل التلامذة. لكن أكو بعض الناس، بعض الفقهاء آثارهم ممتدة، منهم الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه. فإن العلماء يقولون إلى 100 سنة بعد الشيخ الطوسي، يعني من 460 إلى حوالي 560 هجرية، كل العلماء الذين جاءوا في هذه الفترة وفيهم فقهاء كبار وعلماء أفذاذ لم يكونوا يتجاوزون آراء شيخ الطائفة إعظاما لعلمه وتقديرا لشخصيته. هل قد كان فارض هيمنته العلمية وشخصيته الفكرية على تلك السنوات وعلى من عاش فيها قرن كامل من الزمان؟ ولقد سمعت بعض الفقهاء المجتهدين وقوله يحتج به أنه الذي يقول أن شيخ الطائفة أثر فقط في 100 سنة بعد، هذا مشتبه. إلى الآن آثار شيخ الطائفة ملحوظة في نمط الاستدلال الفقهي وفي آراء العلماء وفي البناء العلمي للطائفة، إلى الآن لا يزال أصابعه واضحة، أفكاره واضحة، وهي مقالة من شخص عارف بهذه الأمور. لذلك توقير مثل هذا العالم وأمثاله ينطبق عليه تمام الانطباق، ينطبق عليه تمام الانطباق ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: من وقر عالما فقد وقر ربه. ليش؟ لأنك أنت توقر العالم مو لأن بينك وبينه رحم ونسب. أبوك توقره عالم لو مو عالم، أخوك تحترمه سواء كان عالم أو غير عالم. أنت عندما توقر عالما من بلدة طوس مشهد على غير لغتك، في لغته الأصلية، مولود قبل حوالي 1000 سنة من الزمان، طيب لا توقره إلا لأنه حمل دين الله ونفع هذا الدين بما أبدعه من أفكار ومن آراء ومن مناهج وما قدم له من خدمات. فأنت في الواقع توقره لا لصلة نسب بينك وبينه، ولا لأنه مثلا أعطاك مالا كشخص، وإنما لأنه خدم دين الله، فأنت توقر هذا الدين. ومن وقر دين الله فقد وقر الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر متيسر للإنسان في كل وقت. أكو بعض مراتب ما متيسر، مثل ما ورد عن رسول الله محمد من أنه قال: من زار عالما فقد زارني، ومن جالس عالما فقد جالسني، ومن وقر عالما فقد وقرني. هذا ما يتيسر إلنا أن نطبقها مع شيخ الطائفة، لأننا لسنا في زمانه، لا نستطيع زيارته ولا نستطيع مجالسته، ولكن نستطيع أن نوقره وأن نقتدي بخطواته. هذا الشيخ الجليل كانت ولادته في سنة 385 هجرية في بلدة طوس أطراف مشهد المقدسة. درس العلم مقدمات في بلده، وجاء إلى بغداد اللي كانت حاضرة العلم في زمان الشيخ المفيد محمد بن النعمان العكبري البغدادي رضوان الله تعالى عليه. جاء إليها في سنة 408 هجرية، يعني عمره حدود 23 سنة. وعلى طول حضر عند شيخ المفيد والتزمه واستفاد منه كثيرا، وهو عند قابليات وذكاء، والشيخ اهتم به اهتمام خاص. ما مضت أيام، ما مضت سنوات، ربما 3 سنوات أقل أكثر، إلا وقد بدأ بكتابة شرح استدلالي على كتاب الشيخ المفيد، الرسالة العملية مالته اللي اسمها المقنعة في الفقه، كتب شرحا استدلاليا عليه. شرح استدلالي يعني وصل إلى رتبة الاجتهاد، عمره 25 سنة 26 سنة، في زمان أستاذه الشيخ المفيد. ويشير إلى ذلك أن في هذا الشرح في الأوائل كان يقول قال الشيخ أعزه الله، زين يتبين بعد موجود، بعدها بمدة لما وصل إلى أبواب أخرى قال الشيخ رحمه الله، تبين أنه شنو من بدأ هذه المباحث وشرحها والاستدلال عليها كان شيخ المفيد قد توفي، وهو بالفعل توفي 413، يعني ما بين مجيء الطوسي ووفاة المفيد كان هناك كم سنة؟ 5 سنوات. في هالفترة قدر يدرس على إيده ويبدأ بالتأليف في مرتبة الاستدلال، وذاك اللي ألف في أيام شبابه وعمره ممكن 27 سنة 26 سنة، أكثر أقل، باقي إلى الآن كأحد أهم الكتب الأربعة التي عليها مدار الاستدلال والاستنباط الفقهي عند علماء الشيعة. راح نجي إلى ذكر بعض العلماء وكيف قيموا هذا الكتاب. ألفه عمره 25 26 سنة. هذا في نفس الوقت اللي يغبط عليه يعلمنا درس أن لا تستخف بعمرك، لا تعتبر نفسك صغير على الإنتاج، على الفائدة، على العلم. لا، الله سبحانه وتعالى قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أنت اشتغل والتوفيق من الله عز وجل يأتي إليك. وإذا أيضا شفت عالم على سبيل المثال أو صاحب كفاءة ولو كان صغير السن، لا تنظر إلى سنه، انظر إلى عطائه وإنتاجه. فإن هذا الشيخ كما قلت ألف كتاب تهذيب الأحكام، ثم أتبعه بكتاب الاستبصار. لما بدأ في تهذيب الأحكام كان عمره بين 26 27 سنة، ليس أكثر. والكتاب إلى يومنا هذا يقال عنه لا يستغني عنه فقيه من فقهاء الشيعة، بعد 1000 سنة من الزمان وأكثر هكذا وضع هذا الكتاب. فالشيخ رضوان الله تعالى عليه بعد ما جاء إلى بغداد درس العلم على يد الشيخ المفيد بشكل مهم، وعلى يد الشريف المرتضى. ذكرنا شيئا من حياة الشريف المرتضى فيما مضى من الليالي، وهذا كان عالما جليلا، بقي يدرس عنده حوالي 10 سنوات. 10 سنوات كانت مليئة بالعطاء، مليئة بالعلم، بعد وفاة أستاذهما المفيد إلى 436 هجرية اللي توفي الشريف المرتضى أستاذ شيخ الطائفة. من ذاك الوقت آلت المرجعية العامة والزعامة العلمية إلى شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي، الذي ملأ موقعي أستاذيه المفيد والمرتضى بكفاءة منقطعة النظير، إلى درجة أنه قيل في شأنه ما لم يقل في شأنيهما، فقد قيل في شأنه مثلا أنه كان يحضر تحت منبره قرابة 300 مجتهد وفقيه من الطائفتين السنة والشيعة، وهذا ما نجده مثلا عند الشريف المرتضى ولا عند الشيخ المفيد، أنه يحضر درس هذا العدد الكبير أولا والمختلط من الناحية المذهبية، ويذكرون أسماء قسم من كبار العلماء من المدرسة الأخرى الذين كانوا يحضرون درس الشيخ الطوسي رحمه الله. كان في نفس الوقت مبتكرا متنوع الأبعاد، فأنت تجد كتبه متنوعة، وفي كل باب من تلك الأبواب هو صاحب نظرية وتقدم على غيره. 300 مجتهد تحت منبره، الحاكم العباسي القائم بالله اللي كما ذكرنا في زمان بني بويه كان الخلفاء العباسيون باقين على مناصبهم، ولكن الإدارة التفصيلية والأمور كانت بيد بني بويه في ذلك الوقت. هذا القائم بالله العباسي أوكل إليه كرسي الكلام. كرسي الكلام يعطى لأكبر قامة علمية في بغداد، مركز الدراسات الأول، الكرسي الأول للتدريس العالي يعطى لأعلم علماء بغداد بتنصيب من الخليفة، أعطي للشيخ الطائفة رضوان الله تعالى عليه. وكان ذلك الأمر في محله مع أن القائم بالله العباسي لا يعتقد بمذهب شيخ الطائفة الطوسي، ولكن هل قد الشيخ كان قد فرض هيمنته العلمية على المحيط الذي كان معاصرا له؟ استمر خلال هذه الفترة ألف كثيرا من الكتب، منها وهي سبحان الله متنوعة وكل واحد فد شكل. في الفقه مثلا، بينما مثلا أستاذه المفيد ألف كتاب المقنعة، شيخ الطائفة ألف 5 أو 6 كتب من الفقه كل واحد بشكل، فعنده كتاب النهاية وهو أشبه برسالة عملية، هذا نوع. نوع آخر تهذيب الأحكام اللي هو فقه استدلالي على وفق منهج أهل البيت عليهم السلام، هذا 2 في 8 مجلدات. 3 الخلاف، كتاب الخلاف، هذا فقه استدلالي من 4 مجلدات يعرض فيه لآراء المذاهب، مو 4 ولا 8 أكثر من ذلك، كل مذهب إله شهرة في ذلك الزمان من مذاهب مدرسة الخلفاء كان يأتي به. كان يأتي بالمذاهب 4، يأتي بمذهب الطبري، يأتي بمذهب إسحاق بن راهوي، يأتي بمذهب الليث بن سعد، يأتي بمذهب الأوزاعي، يأتي بمذهب فلان فلان، سفيان الثوري، غيرهم. كل هؤلاء يأتي بآرائهم في هذا الكتاب، ويأتي بروايات أهل البيت عليهم السلام، ويستدل على أن الحق هو مع ما يقوله آل محمد. هذا كتاب الخلاف. كتاب الاستبصار هو فريد من نوعه، موجود إلى الآن الكتاب، أكثر كتب الشيخ الحمد لله هي موجودة ومطبوعة. الاستبصار كتاب فيما اختلف من الأخبار، هذا حتى لا يستسهل الإنسان أنه أنا ليش أقلد فلان وفلتان، أروح أفتح كتاب شيخ الطوسي تهذيب الأحكام وأشوف الروايات حول أهل البيت من أهل البيت مباشرة، وأكو دعوة هالشكل الآن، ولا تقلدون، تقليد للمرجعية ما يحتاج، عندنا روايات أهل البيت موجودة في التهذيب، موجودة في الكافي، موجودة في من لا يحضره الفقيه، موجودة في وسائل الشيعة غيرها، فليش نروح نقلد فلان وفلتان؟ الروح مباشرة قال الصادق فلان شي، فأنا متأكد أنه هذه الرواية هي تري الحق. هذا كلام لغير العلماء، لمن لا يعرفون ما في داخل الدار، لأن في كل رواية هناك روايات أخرى. أولا كل رواية من الممكن أن تكون صحيحة السند، ومن الممكن أن لا تكون، وهذا يحتاج له إلى عمل اجتهادي. وما عندنا إحنا مثل ما في بعض المذاهب الأخرى صحيح الكافي صحيح تهذيب الأحكام، لا، كل فقيه مكلف بأن يجتهد في علم الرجال ويطبق اجتهاده على ما يراه في هذه الروايات. أنت فقيه رجالي؟ لا، هاي أول عقبة. ثانيا، قل وندر أن تكون هناك روايات لا توجد روايات ناظرة إليها، إما بالشرح والتفصيل، إما بالمعارضة، إما بالتقييد. زين، رواية موجودة هناك، ولكن أكو روايات أخر مقيدة إلها أو شارح لها موسع إلها، فلازم واحد يكون عنده خبرة في هذه الروايات وكيف يجمع بين هذه وهذه. وهي فكرة كتاب الاستبصار. شيخ الطائفة يقول راجعوني جماعة وقالوا لي احنا نشوف بعض الروايات يخالف بعضها بعضا، شو نسوي؟ هاي تقول افعل، ذيك تقول لا تفعل، هذا يقول حلال، ذيك يقول حرام، شو نسوي؟ طيب، وهل هذا معقول في الأئمة اللي هم نور واحد وعلمهم علم واحد؟ كيف التخالف؟ يقول فصممت على أن أكتب كتابا يعرض لما اختلف من الأخبار ويري المتعلم وجه الجمع بينه. شلون نجمع بين هالرواية وهالرواية؟ كيف نفسر هالرواية مع وجود تلك الرواية؟ هاي فكرة الكتاب، وهو باب جديد هذا في الفقه. بعد عند كتاب المبسوط، مبسوط 16 مجلد من البحث الفقهي المفصل، يقول في مقدمته أن بعض الأطراف الأخرى يقولون أنتوا فقهكم أيها الشيعة فقه فقير، ما عندكم إلا كم رواية وكم مسألة وانتهى الموضوع. شوفوا مثلا الحنفية شنو عندهم، أبواب مختلفة إلى ما شاء الله. أكو كتاب باسم المبسوط أيضا لأحد فقهاء الأحناف السرخسي. طيب، هذا مفصل جدا. فيقول يعيبون على شيعة أهل البيت أنه ما عندكم أنتم فقه مفصل، أنتم فقراء في الفقه. فعزمت على أن أكتب كتابا فيه تفصيل المسائل يكون لا مثيل له لا عند القوم ولا عندنا. راح أجيب كتاب مفصل، حتى الجماعة اللي يعيبون علينا راح يشوفوا كتبهم بالنسبة إلى كتابنا هذا أقل. وفعلا كتب كتاب المبسوط 16 مجلد، في تفاصيل الأحكام الفقهية في العبادات والمعاملات والأحكام. فأنت تلاحظ موضوع واحد وهو الفقه، بس عنده 5-6 كتب كل كتاب بشكل وكل كتاب ببرنامج خاص به، وعادة من مجلدات متعددة. وتتعجب متى كان يلحق الشيخ على مثل هذا الأمر، وهو مرجع الشيعة وهو المدرس الأول وهو القائم بشؤون الناس، متى يلحق على هذا؟ هذا بس في الفقه. تعال إلى الرجال، علم الرجال عنده 3 كتب، كتاب الرجال وكتاب الفهرس وتعليقة اختيار الرجال المعروف برجال الكشي. لا يستغنى عن كتب الشيخ في الرجال من قبل العلماء في الحوزات العلمية. هذا كتاب، هذا موضوع الرجال. تروح إلى الأصول، عنده كتاب العدة في الأصول. إلى الآن كتاب العدة في الأصول عباراته تراجع وتناقش وتخالف وتوافق في بحوث الخارج هذه الأيام بعد 1000 سنة من الزمان. هذا معنى أن يكون الواحد تأثيره يعبر زمنه ويبقى مع امتداد القرون، وبالفعل يكون كما سمي شيخ الطائفة. في القرآن، تفسير القرآن، غير اللي عنده مسائل في معارف القرآن أكثر من كتاب، عنده تفسير كامل، التبيان في تفسير القرآن. تبيان في تفسير القرآن إجا واحد من بعده بحوالي 100 سنة، 100 وشيء من السنوات، ولخص هذا الكتاب ونظمه، فصار من أفضل التفاسير إلى يومنا هذا، وهو كتاب مجمع البيان للشيخ الطبرسي، موجود حتى في المكاتب الرسمية هنا. ليش؟ لأن هذا الكتاب أورد فيه آراء الفقهاء والمفسرين من مدرسة الخلفاء وأقوال أئمة أهل البيت عليهم السلام، وقارن بينها في تفسير كل آية من الآيات. فادعمل علمي جبار. هذا اختصار، هذا الكتاب مجمع البيان اختصار لما كان من التبيان للشيخ الطبرسي. الله أكبر، هذا شنو كان عنده من قوة؟ شنو كان عنده من قدرة؟ متى كان يكتب؟ كيف كان يكتب مع كل هذه الانشغالات؟ في الإمامة عند كتاب الشافعي، في الإمامة اختصار كتاب أستاذه الشريف المرتضى رحمة الله عليه. غير هذا من الكتب في الاعتقادات عند شيء كثير. وعلى هذا المعدل تقريبا ما من باب من أبواب المسائل العلمية السائدة في ذلك الزمان مما يرتبط بأمور المذهب والدين إلا وله فيها تأليف أو تأليفات. بقي هو المهيمن رحمه الله على الساحة في بغداد إلى حوالي 447، يعني بعد 11 سنة من أو 10 سنوات من وفاة أستاذه الشريف المرتضى، 436 تقريبا إلى 447، اشتدت المناكفات المذهبية في بغداد. في بغداد بشكل أساس كان هناك شيعة أهل البيت ويسكنون في منطقة الكرخ، وعادة يتجمعون حول مرقد الكاظمين صلوات الله وسلامه عليهما، حول مشهد الكاظمين. الطرف الآخر كان فيه أتباع مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، وكان يوجد شافعيون أيضا بنسبة كبيرة. في طرف المتمذهبين بمذهب أحمد بن حنبل كان فيهم بعض الجماعة من المتعصبين والذين لا يقبلون من غيرهم ما يصنعون، على طريقة هذا بدعة يهجموا على فلان مكان، طريقة هذا خلاف السنة يهجموا على هالمكان. وهذا ما كان خاص بالشيعة. ابن الأثير الجزري في كتابه الكامل في التاريخ يذكر في تلك السنوات المعارك الكثيرة التي دارت بين أتباع الإمام أحمد بن حنبل وبين الشافعية أتباع الإمام الشافعي، إلى الدرجة التي قيل فيها أن الشافعية لم يكونوا يجرؤون على حضور صلاة الجمعة إذا عرفوا بأنهم شافعية، إلى هالدرجة هذه. وأما بالنسبة إلى الشيعة فهؤلاء أكثر تعصبا، فكانت تصير مناكفات، مشاكل قدر الإمكان تحل بالتي هي أحسن. المتغير اللي صار هو احتلال بغداد من قبل طغرل بك السلجوقي، سلاجقة جماعة من الأتراك أشبه بميليشيا، وكان عليهم قائد اسمه طغرل بك. هذول أيضا كان مذهبهم مذهبا حنبليا، فاقتحموا بغداد، أسقطوا بني بوي، البويهيون ضعفوا في أواخر أمرهم، الدولة العباسية هي حسب التعبير من قعها كانت ضعفانة، فهذول جوا اقتحموا بغداد، طردوا البويهيين واستولوا عليها وخلوا الخليفة العباسي مكانه، ولكنهم بدأوا بمهاجمة من يخالفهم وتشجيع الغوغاء على هذا الأمر. فصار هذول اللي كانوا سابقا مثل اعتداءات جماعة على جماعة وفريق على فريق وفئة على فئة، لا صاروا محميين بماذا؟ بالسلطان والدولة والحكم القائم والعسكر. زين، فصارت حرائق كثيرة، مكتبات ضخمة جدا منها مكتبة شابور أردشير شابور البويهي اللي أسسها من سنة 380 هجرية، وظلوا يجمعون فيها هذه الكتب إلى سنة 447-48، كم سنة يعني، قريب 60 سنة أو أكثر من الزمان. مكتبة الشريف المرتضى ذكرنا في ليلة سبقت كم كان فيها من الكتب، فهذول إجوا وهجموا على هذه المكتبات. ياقوت الحموي وهو ليس من شيعة أهل البيت عند كتاب معجم البلدان يقول أحرقت مكتبة شابور التي بحسب تعبيره لم يكن في الدنيا مثلها من حيث جامعيتها للكتب والمخطوطات والآثار العلمية، وكذلك أحرقت مكتبة الشريف المرتضى رضوان الله تعالى عليه، بل وأحرق كرسي الكلام الذي جعله الخليفة العباسي لشيخ الطائفة الطوسي، وطلب الشيخ الطوسي للقتل بعدما قتل أحد فقهاء الشيعة على باب داره. راحوا على بيت الشيخ الطائفة، ما كان يظهر في ذاك الوقت في البيت، الله سبحانه وتعالى نجاه، فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. وين ذهب؟ إلى النجف الأشرف متسللا. سبحان الله، هذا درس للإنسان، درس إلنا. ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي. إذا شفت نفسك في محنة لا تتبرم، لا تتكدر، فلعلها هي المنحة، في بطنها منحة إلهية. ما أريد أقول قول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، هذا لم يثبت شرعا ولم يؤثر لا من طريق مصادر الخلفاء ولا من طريق الشيعة. نعم عندنا الحمد لله على بلائه والحمد لله على سرائه، أما لا يحمد على مكروه، لا، المكروه لا يقدره الله سبحانه وتعالى لك، لا ينبغي أن تكره تقدير الله. واحد من الأعراب قاله ومشت هالشكل، سارت وسرت. إذا تريد كان رسول الله محمد إذا ورد على المسلمين ما لا يسرهم قال الحمد لله على كل حال، مو الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. نعم نحمد الله على البلاء، هذا ابتلاء، الحمد لله على البلاء ما يخالف. إذا شفت نفسك في مشكلة، في قضية، في مسألة، فلعل في ذلك هو بذرة الفرج. شيخ الطوسي هجم على داره، أحرق كرسي درسه، كتبه، كتب الطائفة، خرج خائفا إلى النجف. طبعا كان بإمكان شيخ الطائفة أن يحشد، حشد الشيعة، يحشد الطلاب، التلامذة، تصير فتنة في داخل البلد، لكن علماءنا لا يصنعون هذا الأمر ولا ينبغي لهم أن يصنعوا هذا الأمر وهم لا يفعلون. فانسحب راح إلى النجف. أنا أفكر أنه هذول اللي هاجموا شيخ الطائفة لو يدرون إيش راح يسوي شيخ الطائفة في النجف، ورح يبدأ حوزة علمية راح تبقى إلى يومنا هذا كأهم وأبرز الحوزات، وتبقى إن شاء الله إلى قيام القائم من آل محمد. لو يدرون أنهم بهجومهم عليه سيخرج ويأسس هذا التأسيس، والله كانوا يذهبون يقبلون قدميه لا تطلع، زين، لأنه رح يأسس هذه المؤسسة العظيمة وهم أعداء إلى هذا المنهج. لكن أردت مساءتي فأجرت مسرتي، وقد يحسن الإنسان من حيث لا يدري، لعل الذي أبطأ عني هو خير لي. خرج الشيخ الطوسي من بغداد منسلا مختفيا بلا كتب بلا تلامذة، وهناك جاور أمير المؤمنين عليه السلام، وهنيئا لمن كان جار أمير المؤمنين سلام الله عليه. اللهم اجعلنا في جواره دنيا وآخرة. هو مجير الحائرين بأمر الله عز وجل. فراح هناك كما الفراشات من كل مكان تأتي لكي تستضيء بالنور، الناس اجوا من بغداد، طلاب العلم من بغداد، من البصرة، من الحلة، من الأطراف، تلك البليدة نجف الأشرف اللي ما كان فيها أحد سوى مشهد أمير المؤمنين عليه السلام يقصده الناس للزيارة، وإذا بها تصبح مجمعا للفقهاء والمجتهدين والعلماء والمؤلفين والمصنفين، مع أن شيخ الطائفة ما بقي فيها إلا 12 سنة بس، 12 سنة في 460 بعدما خرج من بغداد، 448 في بغد من بغداد إلى النجف، توفي في النجف في 460، 12 سنة فقط، لكن خلق بذلك حوزة النجف العلمية اللي نشهد تاريخها وآثارها و وماضيها وحاضرها وإن شاء الله مستقبلها أيضا. هذه الأعمال جعلت شيخ الطائفة محطا لثناء العلماء والفقهاء على مستواه الشخصي وعلى مستوى كتبه. أنقل لك كلمة واحدة، وإلا الكلمات كثيرة، أنقلها لك من أغا بزرق الطهراني. ليش من هذا الشخص بالتحديد؟ لأن هذا عارف بطبقات الشيعة وكتبها كلها، فكلامه كلام الخبير. ألف كتابا اسمه الذريعة إلى تصانيف الشيعة، بس ذكر اسم الكتب، ها، لأن واحد قال أنه الشيعة ما عندهم مصنفات، ما عندهم مؤلفات، فراح وجمع أسماء الكتب ومواضع وجودها، وين موجودة وموضوعها ومؤلفها، سماه الذريعة إلى تصانيف الشيعة. في بعض الطبعات وصل إلى 35 مجلد بس اسم. تتصور في الصفحة الواحدة كم اسم، اسم المؤلف، اسم المؤلف وين موجود، كم صفحة، إذا صفحات أو مجلدات. أنت تشوف عشرات الآلاف من الكتب تعرف إليها وعرف بها. وعند كتاب آخر طبقات أعلام الشيعة، حوالي 16 مجلد في بعض الطبعات، يعني أعلام الشيعة من مؤلفين، علماء، فقهاء، كتاب، مصنفين، جايبهم واحد. فالرجل عارف بالأشخاص، ما يلقي الكلام على عواهنه. يقول فمن سبر تاريخ الإمامية ومعاجمهم وأمعن النظر في مؤلفات الشيخ العلمية المتنوعة علم أنه أكبر علماء الدين وشيخ كافة المجتهدي المسلمين والقدوة لجميع المؤسسين. هذا مؤسس مو هين. وفي الطليعة من فقهاء الاثني عشرية فقد أسس طريقة الاجتهاد المطلق في الفقه وأصوله. الآن لما يقولون فلان مجتهد فقيه يجوز الرجوع إليه، لازم يكون قد طوى المنهج الذي رسمه شيخ الطائفة بكفاءة. وانتهى إليه أمر الاستنباط على طريقة الجعفرية المثلى، وقد اشتهر بالشيخ، فهو المراد إذا أطلق في كلمات الأصحاب. إذا قيل الشيخ خلاص معروف، هو شيخ الطائفة، وهو محمد بن الحسن الطوسي رحمه الله. فقاهة هذا الشيخ العظيمة تدعو إلى توقيره، لأن من وقر عالما فقد وقر ربه، والفقاهة في أمر الدين هي أعلى المراتب التي يصل إليها العلماء. ولعلنا لذلك نفهم لماذا خاطب الإمام الحسين عليه السلام حبيب ابن مظاهر الأسد بعنوان الفقيه. في بعض كتب السيرة ومقتل الحسين عليه السلام، وإن كانت متأخرة من حيث الزمان، ورد فيها أن الحسين أرسل إلى حبيب ابن مظاهر رسالة عنونها بعنوان إلى الفقيه حبيب بن مظاهر. وسواء صحت هذه الرسالة أو لم تصح، فإن منزلة حبيب العلمية بالإضافة إلى المنزلة الجهادية منزلة عالية. فإن من المعروف أنه قد أخذ عن أمير المؤمنين وهو من أصحابه، أخذ عنه علم المنايا والبلايا. علم المنايا والبلايا يعني علم المستقبل، علم المغيبات، وهذا مو كل الناس يطلع عليه، بل مو كل الناس يقدر يتحمله فضلا عن أن يطلع عليه. لكن علمه أمير المؤمنين كما علم ميثم التمار علم المنايا والبلايا. وهناك أكثر من قصة تذكر في هذا الباب، الآن لا يتسع الوقت لذكرها. فهذا الذي عرف علم المنايا علم البلايا يدري شرح يصير على العقيلة زينب، يدري شرح يصير على الإمام الحسين عليه السلام. شنو يقصر عن الفقهاء؟ هذا فقيه متقدم، مو بس في العلوم الظاهرية وإنما فيما بعدها من علوم. فأرسل إليه بناء على هذه الروايات الإمام الحسين رسالة أن إذا شئت السعادة الأبدية فلا تتأخر عن نصرتنا، فإننا قد نزلنا كربلاء وجاء الرسول إلى حبيب بن مظاهر سلمه رسالة الحسين عليه السلام، قرأها قبلها أنعم بالإيجاب وخرج متخفيا مستترا، حيث أن أبواب الكوفة الرئيسية مغلقة والطرقات عليها مراقبة، وهو رجل منكر معروف في الكوفة، شيخ الشيعة في الكوفة. أمس أول تمس كان هو ساعد مسلم ابن عقيل الأيمن، ورجل نكرة، لذلك كان يجب أن يتخفى ويتستر، ومهمة دقيقة. وبالفعل سلك طريق المزارع والبساتين وخرج منها باتجاه كربلاء. وبينما كان ركب الحسين عليه السلام في كربلاء يظهر هذا في حدود اليوم الثالث الرابع من محرم، وإذا بالغبرة من جهة الكوفة وتحتها فارس قد ضيق لثامه يجد السير، ما أن انجلت الغبرة إلا ووجه حبيب يسطع بالنور، وما حل ذيك الشمايل يوم وسط الكربلة. قام أبو فاضل إله بولاد أخو يستقبله، مرحبا يقل الشهيد، وزينب تقل هلا، وصل مستبشر لأبو سكنة وتسلم رايته، وجاه من زينب سلام. قالت لابن أخيها علي الأكبر: بني أرى بشرا وسرورا في مخيمكم، إيش صاير؟ قال لها: قدم عمي شيخ الشيعة مدار الشريعة حبيب ابن مظاهر الأسدي، فاستبشر الناس. قالت: نعم، أبلغه عني السلام. فجاء علي الأكبر وبلغ الحبيب سلام زينب عليه السلام، فقصد حبيب خيمة العقيلة إكراما منه لموضعها وإجلالا لمكانتها، وإلا كان يستطيع أن يقول لعلي الأكبر أبلغها رد السلام، لكن هو إجى بنفسه لكي يرد سلامه عليها. إجى وقف على باب خيمتها، اتصور نفسك على باب مشهد زينب عليها السلام وقرب ضريحها، تصور نفسك في هذا الموقف، ونادي: السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. قالت: من هذا؟ قال: حبيب. قال ثم إنه بعد ذلك قال: آه لوجدك يا زين يوم تحملين على بعير ضالع. هذا من العلم اللي علمني به أمير المؤمنين، أنك تسبين على النياق الهزل. آه لوجدك يا زينب يوم تحملين على بعير ضالع، ورأس أخيك أمامك وكأني برأسي معلق على عنق الفرس ترمحه بلبانها. وهكذا ردت عليه السلام قالت: وعليك السلام يا حبيب. ثم نادت: حبيب الله الله في نصرة هذا الغريب. هذا ترى أمانة رسول الله، أمانة فاطمة الزهراء، أمانة أمير المؤمنين. قال: لأنعمنك عينا. وما قصر حبيب، بالفعل برز يوم العاشر وهو يقول: أنا حبيب وأبي مظاهر، فارس هيجاء وحرب تسعر، أنتم أعد عدة وأكثر، ونحن أوفى منكم وأصبر. قاتل القوم قتال الأبطال، ما هي إلا ساعة، وإذا به ينادي: أبا عبد الله عليك مني السلام. وهوى صريعا على الرمضة، جاءه الحسين، بكى عند هذا مما اتفق عليه المؤرخون، أنه لما قتل حبيب هد مصرعه الحسين واستعبر الحسين، سالت عبراته عنده، وقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، قضى حق عليهم دون الخيام، ولا خلاو خوات حسين لما مات وتفايض منهم الهام، تهاواه مثيل ما هو النجم من خار. هذا الرماح بفادة تثنى، وهذا بيه للنشاب رنى، وهذا الخيل صدر رض ظن، هذا وذاك بالهندي والذار، نزلوا بحومة كربلاء، فتطلبت منهم عوائدها النسور الحوم. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني السامعين فردا فردا، واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.